Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الآلية الثلاثية تعلن الاقتراب من تسوية مرضية للجميع، والبرهان متفائل، والحرية والتغيير تعلن رفض الحلول الزائفة. وإضراب لتجار القضارف والنيل الأبيض وتجار الجزيرة والدلنج على طريق الإضراب، وخبير اقتصادي أرى الوقود لضعف الإيرادات. وفاة طفل وإصابة ثلاثة آخرين جراء تناول غذاء من النفايات في معسكر عطاش بنيالة، ومقتل تاجر في عملية نهب مسلح بجنوب كردفان. قانونيون ينتقدون فتح بلاغات سرقة في مواجهة جرائم تسعة طويلة، والإفراج عن أربعة من محتجزي شمال دارفور في سجن الهدى بأم درمان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الآلية الثلاثية الاقتراب أكثر من تسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية، بينما أكد نائب رئيس مجلس السيادة على ضرورة التوصل إلى حل من خلال اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية. وقال الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي بالسودان السفير محمد بلعيش في تصريحات صحفية عقب لقاء أعضاء الآلية التي تضم فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونوتامس والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي وممثل مبعوث الإيجاد محمد يونس بنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي أمس الاثنين، قال إن الاجتماع تناول الحراك الذي تقوده اللجنة التسييرية لنغابة المحاميين إلى جانب الحوار الجاري بين المكونات السياسية. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان علمه بكل تفاصيل مبادرة الشيخ حاج حمد التي تدعو لتوحيد السودان، معلنا موافقته عليها، وأعرب لدى مخاطبته حفل زواج جماعي بمنطقة كدباس بمحلية بربر في ولاية نهر النيل أمس الاثنين عن تفاؤله بأن الساحة السياسية ستشهد انفراجا في الأيام المقبلة، وجدد التزام القوات المسلحة بإفساح المجال للسياسيين والقوى المدنية لتشكيل حكومة مدنية كاملة. وقال سنعمل فيما يخص شأننا وهو الأمن والدفاع، وأضاف البيقولوا القوات المسلحة داعمة للمؤتمر الوطني، نقول لهم أنتم كذابين وزمن السواقة بالخلاء انتهى. وأضاف في هذا الخصوص
شيخنا حاج حمد قبل ما يخطو خطوة الصبح اتصل بي ضربي تليفون في الخرطوم هناك وقال يا أخي أنا داير أجمع أهل السودان وداير أجيب الناس زي كلهم هنا عشان يتوحدوا، وأنا وافقت على هذا الأمر وتليه يستمر. إحنا كلنا غير وحدة أهل السودان، ما عندنا غرض ولا عندنا نية.
وصف وجد صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير الإعلان الدستوري الذي وقعته قوى التوافق الوطني ومبادرة الترتيبات الدستورية يوم السبت بأنه محاولة لشرعنة الانقلاب، وأوضح في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن الإعلان تبنى مجلس أعلى للقوات المسلحة، ويتهم القوى الموقعة على الإعلان بأنها جزء من الانقلاب، مشير إلى اعتصامهما أمام القصر ومطالبتهما البرهان بالانقلاب والمشاركة مع الانقلابيين، موضح أن الإعلان المطروح لا يمكن أن يمثل حل للأزمة السودانية، وأكد عدم القبول بأي حلول وصفها بالزائفة. وأضاف في هذا الخصوص
لن نقبل إلا بحكومة مدنية كاملة وإلا بتوزيع إنهاء هذا الانقلاب وإسقاطه وتصفيته وإلغاء كل قراراته ووضع البلاد في مسار التحول المدني الديمقراطي الحقيقي، ولن نقبل بأي حلول زائفة. الحركة الجماهيرية لن تقبل بأي حلول.
كشف رئيس معسكر عطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور الشيخ عبد الرازق جالس عن وفاة طفل بالمعسكر وإصابة ثلاثة آخرين بالتسمم أمس الاثنين بسبب تناول مواد غذائية من مكب النفايات أي الكوشة. وقال عبد الرازق جالس لراديو دبنجا إن الأطفال يضطرون للأكل من أماكن النفايات بسبب عدم توفر الغذاء وعدم صرف المواد الغذائية للنازحين المستحقين في المعسكر، ونبه إلى تزايد معدلات سوء التغذية في المعسكرات، وأوضح أن الطفل المتوفي هو محمد هارون 10 سنوات والمصابات سلمى محمدين 12 سنة ومحاسن 13 سنة وأسماء 11 سنة، مشير إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى في حالة خطرة. وأضاف الشيخ عبد الرازق جالس في هذا الخصوص:
الأطفال ديل ما يخشوا الانكوشة، الناس بتفقوا فضلات برا هناك ويتقضوا لحاجة مهمة أكلها وأبدا للتسمم بتاعهم. البيت الأول يتم سالمة محمدين محمد، والثاني يتم مهاجن، والثاني يتم أسماء، والمرحوم يتم محمد هارون.
من جهة أخرى، طالب رئيس معسكر عطاش بجنوب دارفور الشيخ عبد الرازق جالس السلطات بتأمين الموسم الزراعي خاصة الأراضي التي زرع النازحون، وأشار لراديو دبنجا إلى توفير حكومة الولاية 3 عربات لتأمين الأراضي الزراعية للنازحين، ووصف الموسم الحالي بأنه مبشر، معربا عن مخاوفه من إدخال الرعاء الماشية في الأراضي المزروعة. وأضاف في هذا الخصوص: قتل إبراهيم المهدي بطلق ناري في الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين بوحدة الكرقل الإدارية التابعة لمحلية هبيلة بجنوب كردفان إثر اقتحام متجره بواسطة مسلحين. قال أحد أغرباءه إن إبراهيم من أبناء مدينة كوستي، يعمل تاجر بمنطقة الكرقل منذ سنوات، وأن مسلحين مجهولين اقتحموا متجره فجر الأحد ونهبوا أمواله وأطلقوا النار عليه من بندقية كلاشينكوف وأردوه غتيلا في الحال، ثم لازوا بالفرار إلى جهة مجهولة. كشفت هيئات حقوقية يوم الاثنين عن إطلاق سراح 4 من محتجزي ولاية شمال دارفور المرحلين من الفاشر إلى سجن الهدى بأمدرمان. وقالت هيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بالتضامن مع هيئة محامي دارفور في تصريح صحفي إن المفرج عنهم كانوا ضمن أعضاء لجنة متابعة مطالب المتأثرين بأحداث منطقة ملاقاة بشمال دارفور، والذين تم اعتقالهم عقب تمسكهم بمطالب المتأثرين بأحداث منطقة ملاقاة في اجتماع بقاء الثاني دعم سريع عبد الرحيم دقلو. وأوضحت أن المفرج عنهم هم محمد عبد الله حامد تور، الأستاذ الطيب عبد الله، دكتور التوم عبد الله، وإبراهيم حسن. أعادت ظاهرة النهب المعروفة بتسعة طويلة إلى شوارع الخرطوم بصورة واسعة بعد انخفاض ملحوظ خلال الفترة الماضية. وقالت الصحفية أماني إيلا إنها وشقيقاتها تعرضنا لنهب الهواتف والحلي مساء الأحد تحت تهديد السلاح الأبيض بواسطة 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية، وذلك في جبرة شمال شارع المدرعات قبل إعادة المنهوبات بواسطة مواطنين اشتبكوا مع الجناة. من جهة أخرى، أصيب المطرب الشاب أحمد البربري بطلق ناري من قبل عصابة 9 طويلة ونهب هاتفه النقال بحي أركويت بالخرطوم يوم الأحد. وفي ذات السياق، قال المواطن صلاح محمدي إنه تعرض لاعتداء من قبل عصابة في الثورة الحارة 27 الساعة 8 مساء مساء أول أمس الأحد، نتج عنه فقدان جهاز موبايل وإصابته في ركبته اليمنى. من جانبه، انتقد المحامي أحمد شكري لراديو دبنجا توجيه النيابة تهمة السرقة في بلاغات 9 طويلة بدلا عن فتح بلاغات تحت مادة النهب في القانون الجنائي. وأضاف في هذا الخصوص:
في مشكلة في أعمال النيابة أو أعمال الشرطة، إنه لما يتم القبض على الأفراد بتاعة العصابات دي إنه بوجه لهم الجريمة بتاعة السرقة. التكييف القانون السليم إنه لابد إنه تطبق النص بتاع المادة بتاعة 175 من القانون الجنائي اللي هي النهب. ليه؟ لأنه أساسا استخدام سلاح زائد قوة جنائية زائد تهديد.
من جانبهم، قال مواطنون في استطلاع إجراه راديو بنجا إن تنامي ظاهرة النهب 9 طويلة يرجع في المقام الأول لتقصير الأجهزة الأمنية. وقال محمد أبكر شرف الدين سائق ركشة لراديو دبنجا إن من العوامل الرئيسية للظاهرة الوجود الأجنبي، وطالب السلطات بالتدخل وحسم الظاهرة قبل أن تخرج عن السيطرة. أعاز الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير لجوء السلطات لتخفيض أسعار الوقود إلى تراجع الإيرادات من الوقود نتيجة لتراجع الاستهلاك. وقال البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن ارتفاع أسعار الوقود أدى لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أدى لقلته وتراجع الطلب وارتفاع الأسعار، وأدى ذلك في المحصلة إلى التضخم الركودي. وأوضح أن هذا الوضع أدى لنقص الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة المعتمدة على الاستهلاك، بما فيها ضريبة القيمة المضافة ذات العائد الأكبر على الخزينة العامة. وأضاف أن الواقع الاقتصادي هزم العقلية الجبائية. وأضاف في هذا الخصوص:
المسألة بتاعت الزيادات بتاعت الوقود منذ تحرير أسعار الوقود أو رفع الدعم أثرت تأثير كبير جدا على تكاليف الإنتاج، وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وأصيب الاقتصاد السوداني في النهاية بتضخم ركودي، خاصة في بعد أنه انوقفت المنح.
عاود تجار القضارف الإضراب مجددا أمس الاثنين، وأغلقوا جميع المتاجر في السوق الرئيسي والأسواق الفرعية بالتزامن مع بدء عمل لجان الاستئناف الخاصة بالضرائب. وقال كمال إبراهيم الأمير عضو لجنة التسيير المفوضة من قبل تجار القضارف لراديو دبنجا إن الإضراب نجح بنسبة 100%، مشير إلى إغلاق السوق الرئيسي وجميع الأسواق الفرعية، وأشار إلى تنظيم مواكب ومسيرات احتجاجية إلى مقر لجان الاستئنافات، تعبيرا عن رفض التجار التعامل مع اللجان ورفضهم الضرائب الباهظة. وأضاف في هذا الخصوص:
نسبة تنفيذ الإضراب 100%، ما فيها أي كلام. لحد هسه أنا جيت من السوق الآن قبل 5 دقائق، الإضراب يعني بنسبة 100% في السوق والأسواق الفرعية، ما حتى الطبالي دي ما في يعني حاجة فاتحة منها. هذا طبعا الناس كلها مصرة عليه، لأنه هو متزامن مع عمل بداية لجان الاستئنافات، عشان كده كان التمسك كبير من قبل التجار بأنهم يغلقوا السوق يعني.
وحول الخطوة المقبلة قال كمال إبراهيم الأمير عضو اللجنة التسييرية المفوضة لتجار القضارف لراديو دبنجا إنهم يعتزمون تنظيم مؤتمر في مدني لتجار 6 ولايات للتباحث حول الضرائب الباهظة واتخاذ موقف موحد حيالها. من جهة أخرى، واصل تجار ولاية النيل الأبيض الإضراب لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على الضرائب الباهظة، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها في كوستي وربك والدويم وغيرها من المدن. وأعلنت اللجنة التسييرية لتجار كوستي تمسكها برفض الضريبة ورفض مقابلة لجنة الاستئناف، ودعت في خطاب خلال اجتماع التجار يوم الاثنين التجار للاستعداد للعودة للإضراب في حال استدعت الأوضاع ذلك. وأضاف أحد أعضاء اللجنة التسييرية لتجار كوستي في هذا الخصوص:
على السادة التجار أن يكونوا على أهبة الاستعداد وبذات الحماس والقوة إن تطلبت مجريات الأحداث معاودة الإضراب وإغلاق الأسواق مرة أخرى.
أعلنت الغرفة التجارية في الدلنج بولاية جنوب كردفان الدخول في إضراب وإغلاق الأسواق يومي الأربعاء والخميس بسبب الضرائب الباهظة. وأخطرت الغرفة التجارية ولجان الخدمات والتغيير في خطاب المدير التنفيذي للمحلية والجهات الأمنية بالإضراب. وفي ذات السياق أعلنت الغرفة التجارية بولاية الجزيرة الإضراب يومي الأربعاء والخميس بعد رفض مدير ديوان الضرائب بالولاية قائمة المطالب التي تقدموا بها. توقع عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل خروج مساحات زراعية واسعة من دائرة الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف عمليات التحضير لزراعة محصول القمح بالموسم الحالي. وقال المزارع أسامة السيد بالقسم الشمالي ترعد الخلفي في حديثه لراديو وتلفزيون دبنجا إن تكلفة مساحة 4 فدان تبلغ 1 مليار جنيه بالقديم، أي 1 مليون جنيه. حذر متخصصون وصيادلة وأساتذة علم النفس من خطورة استخدام حبوب التسمين التي انتشر استخدامها وسط الفتيات بشكل لافت مؤخرا. وقالت الدكتورة إسراء سليمان في حديثها مع راديو وتلفزيون دبنجا أن استخدام حبوب التسمين لها أضرار صحية جانبية تتمثل في وجود ماء تحت الجلد، وحال استخدامها لفترة طويلة تتسبب في الإصابة بالسرطان. ونصح الدكتورة إسراء الفتيات بجوء الاستخدام لتجنب الإصابة بالمخاطر الصحية. الخبر الأخير في النشرة: اختتم ملتقى التعايش السلمي بين قبيلتي الهبانية والفلاتة أعماله في وجه الجام بمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور بتوصيات أهمها فتح مسارات ومراحل الماشية وإنشاء المحاكم الريفية بجانب فتح الأسواق المشتركة بين الطرفين والتعامل مع المجرمين المتفلتين جنائيا بصورة فردية، كما أوصى الملتقى الذي استمر ليومين بحضور نائب حاكم إقليم دارفور بضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية والأهلية بين المحليات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية وعدم حماية المجرمين والتعامل معهم بالطرق الجنائية الفردية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر للعام 2022، وفي جولتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على عودة نشاط تسعة طويلة بقوة في الخرطوم. العميد معاش عبد الكريم الجوني يتحدث عن أسباب ظاهرة تسعة طويلة، وأيضا شيخ معسكر عطاش عبد الرازق جالس يتحدث عن ملابسات وفاة طفل وتسمم ثلاثة أخريات بسبب تناول أكل من النفايات أي من الكوشة، وأيضا الناشط همرور حسين يتحدث عن إضراب العاملين بكسل اليوم. ونختم جولة السودان مع القيادي بقوة الإجماع الوطني والناطق باسم حزب البحث العربي الاشتراكي المهندس عادل خلف الله في تعليق على إعلان الآلية الثلاثية الاقتراب أكثر من تسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية في البلاد. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز به أهم عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر من العام 2022. قوى الإجماع الوطني تقول مشروع التسوية الذي ينشط بدفع خارجي يهدف لإنقاذ الإنقلاب من سقوط وشيك. عادل خلف الله القيادي بقوى الإجماع الوطني ينفي صلتهم بأي مشروع تسوية أعلنت عنه الآلية الثلاثية. خبراء قانونيون يصفون إلغاء قرار حل اتحاد الصحفيين بالمعيب ومحاولة لإعادة نقابة المنشأة وتحطيم نقابة الصحفيين. تجمع الهيئة النقابية بولاية كسلة يبدأ إضرابه المفتوح في عدد من الوزارات للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي لعام 2022. تجار ولاية الجزيرة والدلنج بجنوب كردفان يدخلون في إضراب يومي الأربعاء والخميس بسبب الضرائب الباهظة. الكوادر الصحية بولاية شمال كردفان تنظم وقف احتجاجية تنديدا بمنعهم من صرف مرتبات سبتمبر إلا بإحضار شهادة المواظبة، وتتمسك باستمرار الإضراب الذي دخل شهره الرابع. 21 كيانا مهنيا وحرفيا يرحبون بدعوة لجنة المعلمين للمشاركة في موكب الإجور المقرر تسييره الأسبوع المقبل. العاملون في إسكان اللاجئين بالدمازين يواصلون إضرابهم مطالبين بمستحقات مالية ومهنية وضبط معسكرات اللاجئين. استنكار واسع لهروب أربعة متهمين بقتل الشهيد الدكتور بابكر بعد إطلاق سراحهم بواسطة النيابة في وقت سابق. استئناف جلسات محاكمة توباك ورفاقه يوم الأحد المقبل بمجمع محاكم الشرقي في الخرطوم. لجنة المعلمين تدين احتجاز الأستاذ عبدالله بوكسيصة في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ببلاغ من وزارة التربية والتعليم الاتحادي. الشرطة تعلن ضبط المتهم في حادث النهب المسلح وإطلاق النار في أركويت الذي أدى إلى إصابة جسيمة لمواطن. ضباط معاشيون يعتبرون ظاهرة تسعة طويلة نتيجة طبيعية لحالة السيولة الأمنية وعدم قيام الأجهزة الأمنية بواجبها. مفوضية اللاجئين الأممية تسلم حكومة شمال دارفور العديد من المشاريع التعليمية والخدمية والصحية. الرحل بولاية جنوب دارفور يعلنون استعدادهم للعبور إلى المناطق الجنوبية، ويطالبون الرعاة بعدم الاعتداء على المزارع حول المراحل والصواني. مزارعو محلية بليل شرقي نيالا يطالبون حكومة الولاية والسلطات الأمنية بحماية الموسم الزراعي مع انطلاق عمليات حصاد الفول والسمسم الدخن والذرة. محتجون بنيالا حاضرة جنوب دارفور يطالبون بحل اللجنة التي تم تكوينها لتخطيط مربع 52 المعروف بحي الفتحاب. إلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ من ولاية الخرطوم، حيث يتصاعد القلق في العاصمة السودانية الخرطوم وسط المواطنين بعد تنامي حالات الخطف والنهب والتهديد بعد عودة نشاط العصابات المعروفة بتسعة طويلة، حيث سجلت الخرطوم خلال 48 ساعة الماضية بلاغات عديدة من قبل المواطنين بتهديد بقوة السلاح في وسط أحياء الخرطوم، أيضا ظهور تسجيلات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عصابات بأسلحة بيضاء تتجول في شوارع العاصمة الخرطوم. جولة السودان استطلعت عدد من المواطنين لمعرفة رأيهم في ظاهرة تسعة طويلة.
تسعة طويلة دي الأول حاجة احذر نعرف، يعني الحكومة دي عملت انقلاب، غالبا تمسك الحرامية، غالبا تمسك الناس اللي لافين بمواتير وبكتروا في الناس ويقلعوا في حقنا ويشلتوا فينا ديل. طيب انت لما ما قدر انك انت توفر لنا الأمن فكها وامشي، ما بداعي انت بكنكشلا وما قادر ما قادر على. بعدين يا اخي دي ذاتها افرازات الاتفاقيه بتاعت السلام اللي هسه جابوها لنا دي، عرفتها ديل يا هم معظمهم الحرامي ده زمان احنا بنعرفه بيسرقك لو قبضته بيجري، هسه ده حرامي وبشيل عنده ذخيره وعنده بومبان وعنده نيله، يعني انت لو سالته يضربك طلقه. يعني انا داير اعرف هم ديل منو اساسا، جو من وين ديل، يعني كانوا مجندين زمان وما عارف يمشي وين، بيقوا شغالين حراميه ولا هي دوله ذاتها بقت ناسها بيشتغلوا حراميه كده، ورونا نفهم الحاصل شنو يعني.
باعتقادي انت ظاهره تسعه طويله ظاهره حديثه على المجتمع السوداني، الظاهره دي ظهرت عقب الثورة مباشرة، يبقى الهدف منها الثورة، ما داير لا اثنين ثلاثة، إذا كان الظاهرة أصلا ما موجودة في المدرسة، ثم إنه إحنا بنتكلم على إنه يا أخي والله يا أخي الحاجات دي منظمة، فما ما في منطق إنه يا أخي في ثلاثة أربعة خمسة مجرمين يجتمعوا سوا إذا ما كان في منظومة بتجمعهم، ثم إنه البومبان بيجيبوه من وين، الذخيرة والسلاح بيجيبوه من وين، يبقى إحنا محتاجين لمراجعة، محتاجين لمراجعة قوانين تصريح السلاح أول حاجة، محتاجين لمراجعة إنه يا أخي قانون تصريح السير المركبات العامة زي بالذات المواتر، القانون اللي جابه ولولاية الخرطوم ما بكفي انه يقضي على الظاهرة دي، والظاهرة دي باعتقادي الخاص انها هي افرازات ناتجة عن عملية السلامة الغير مكتملة دي، فانا افرازات ناتجة عن الضغط المعيشي والظروف المعيشية والوضع الاقتصادي اللي بيفرض عليك انك انت بتجيب موظفين او جنود وين لهم الرواتب؟ فحيصرفوا من وين؟ زادنا انه اخي هي ظاهره ما في منطقه او منطقتين، هي عمك بقت بتشمل كل ولايه الخرطوم،
حتى ربع السودان
حتى مختلف. كل ربع السودان المختلفه بقت الظاهره دي موجوده فيها. الحاجه احنا محتاجينها انه اخي العين الساهره، العين الساهرة لحماية المواطن دي إذا كانت هي ما قادرة، المسؤولية ما قادرة إنها توفر للمواطن ده أدنى حدود الأمن والأمان اللي بتخليه بتسمح له بممارسة نشاطاته وحياته اليومية، اللي يستغل اللي ما قادر الشغل يستغل يمشي أو ما يصرف من رواتب الدولة بس.
أنا محمد أبوكي شرف الدين 42 سنة سايق ركشة. بالنسبة لظاهرة تسعة طويلة دي من الظواهر السالبة الظاهرة الجديدة، يعني ظواهر يعني بقت لافتة للنظر، لكن والله أنا شايف إنه يعني بس البلد شوية الانفتاح اللي حصل فيها في الفترة الأخيرة دي أدى لظواهر سالبة زي دي تظهر، يعني بالإضافة للضغوط الاقتصادية المارة بالناس خلت الحتة دي يعني تكون هنا شوية الرزق البقى قريب انتشار الممنوعات مثلا، والوجود الأجنبي برضو المكثف في البلد، يعني حياتي كلها دخيلة على المجتمع بتاعنا السوداني. يعني أنا لاحظت جانب تاني حتى في ظاهرة تسعة طويلة دي، يعني حتى النخوة بتاعتنا نحن كسودانيين برضو قلت. يعني الليلة بتلقى البيت بتكورك إنه شالوا تلفونه شالوا شنطته، بتلقى الناس ما بتحرك ساكن. يعني مسائل كده كلها دخيلة والله، غاية ربنا يلطف بالعباد ويصلح حالنا، وإن شاء الله الظواهر دي كلها المجتمع لما نكون متعافي تتعالج.
ونبقى في الخرطوم، وحول عودة نشاط تسعة طويلة استضفنا العميد معاش عبد الكريم الجوني للتعليق عن أسباب انتشار ظاهرة تسعة طويلة هذه الأيام في الخرطوم.
بخصوص فلاتات الأمنية التي يعني تحصل من تظهر من حين إلى آخر بولاية الخرطوم وبعض الولايات، هي نتيجة حتمية للواقع الأمني المعاش والسيولة الأمنية التي يعني برزت أو ظهرت نتيجة لكثرة الجيوش والتسليح وبعض الميليشيات المنتشرة من الحركات المسلحة، كثيرا من القبائل برضو بعض منها في ناس مسلحين برضو، فهذه الميليشيات يعني ظهرت بسلوك وممارسات غريبة على المجتمع السوداني، منها تزاع طويلة ومنها يعني عمليات النهب والسلب في الطرق بالذات في ولاية دارفور، وأخيرا ظهرت في الخرطوم برضو يعني تزاع طويلة، وهي عبارة عن يعني إجرام داخل المدن وداخل الولاية هنا حسب التحليل، يعني إجرام منظم يعني تقف من وراءه يعني جهات يعني قد تكون سياسية أو قد تكون عسكرية برضو تدفع بهؤلاء المجرمين لممارسة الضغوط على المواطنين بطريقة يعني غير أخلاقية، الخطف والنهب والسلب والاعتداء داخل المنازل، وهي يعني مسؤولية مباشرة على أجهزة الأمن والشرطة وحتى أجهزة القوات المسلحة، يعني يمكن تتدخل لحسم هذه الظواهر الغير أخلاقية التي لا تشبه الشعب السوداني. هناك اتهامات من جهات مع أحزاب وجهات فئات تقوم بهذه تعبئة هذه المجموعات العبارة، وقبلها ظهرت عمليات النيجرس والعمليات الكلاب الضالة، وأخيرا إجرام التزاع طويلة في أحياء أمدرمان وهروب قائدهم لمنطقة جنوب السودان حتى تم القبض عليه بواسطة الشرطة والاستخبارات العسكرية. وهذه يعني الممارسات نتيجة لواقع يعيش الشعب السوداني بالذات في ولاية الخرطوم من التجاذبات السياسية والكيانات التي يعني بدأت يعني تتحسس مراكز قوتها في كل المناحي، ومنها مناحي يعني الفوضى التي يعني تظهر من حين لآخر. حقيقة نحن لا يمكن أن نحمل مسؤولية هذه الممارسات لجهات بعينها، لكن أنا كمحلل بعتبر أن هذه الظواهر تظهر نتيجة طبيعية لأي غياب لأجهزة السلطة والأمن في الولاية، وإذا لم تتمكن هذه الأجهزة بالقيام بدورها وحسم هذه الظواهر ستظهر يعني سلوكيات وممارسات أخرى تكون يعني خطر على المواطن وخطر على أمن الولاية. بارك الله فيك.
كشف رئيس معسكر عطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور عبد الرازق جالس عن وفاة طفل وتسمم ثلاثة أخريات إثر تناولهم أكل من النفايات أي من الكوشة. لمعرفة المزيد الزميل حسين أبو الشراتي أجرى لقاء مع شيخ معسكر عطاش عبد الرازق جالس. مرحبا بك حسين ومرحب بضيفك.
إزاد راديو دبنجا يستضيف شيخ مشايخ معسكر عطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور الشيخ عبد الرازق. يا شيخ عبد الرازق كده يتفضل، بالنسبة لإندكم يعني صعوبة الظروف وحتى أدى إلى أطفال لمسائل ضيقة. وتاني عندكم مسألة التأمين بالنسبة للزراعة وزائدين السيول كده. نبدأ أول في برنامج صعوبة الظرف وسوء التغذية وانهيار الأطفال كده. يتكلم لنا في مجال الأطفال أول حاجة في معسكر وطش للنازحين. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبين التعين الشيخ عبد الرازق كابتن جالي ياقوب رئيس معسكر وطش. وأنا شاكر ومقدر لأداء الدبنجة لأنه أسبوعيا أو الأسبوع الثالث بتطبق أحوال النازحين في المعسكر. فإننا في معسكر وطش عندنا صعوبات بتاعت التغذية والناس حالهم تعبانة جدا جدا. القروض تتقسم لأصفر والأخضر والبرتقالي والآن ليهم قريب سنة الناس ما ضربوا. الآن أدت في برنامج بتاع التغذية والأطفال طبعا في البيوت ما عندهم حاجة عشان أمهات يأكلوهم والرجال ما عندهم أي خدمة في يدهم. الآن الأطفال ديل مشوا خشوا الكوشة الناس بتفقوا فضلات برا هناك ويتقضوا لحاجة مهمة أكلوها وأبدأ للتسمم بالدم. والبيت الأول يتم سالمة محمدين محمد عمره 12 سنة والثاني يتم مهاجر عمره برضو 13 سنة والثاني يتم أسماء عمره 11 سنة والمرحوم محمد حارون محمد يتبقى. ونتمنى لكل الناس البس مصود بمعسكر وطاج أو معسكر التنازين فيها خاصة دارين إنه يكون دم منظمات عشان أعين الناس بأسرع ما وقت لأنه الناس الحالهم تابوا وتتضوجوا في القوش بيلقوا في الأشياء باكلوا بيتسمموا. وده كمان حاجة ترى الآن حتى الثلاثة خطيرين وغازين في المشاكل ما عارف ربنا يكون بقول.
طيب شكرا جزيلا شيخ عبد الرازق. بالنسبة لبرنامج بتاعت يعني الأسباب بتاعت سوء التغذية ده هو معروف جابه بالنسبة للقروض القسمة على ثلاثة والناس اللي ما صرفوا هو دخل في مسألة خلاص. طيب مسألة التأمين التأمين الزراعي.
التأمين الزراعي هو النازحين طبعا هم مغيمات وكل الأراضي بتاعهم في ناس ماشي يستوطنوا فوقهم وما عندهم أراضي وطبعا هو دي محل التصرف بتاعت القروض الواقفة وأجروا أراضي من النيالة والشمال وجريدة وتراب قطر والسكة وأمسيالة والحتات كله قاموا أجروا الزراعة من أصحابهم. بعد الزراعة الموسم البديد بديد بجاتهم وبتطلهم بعد خلاص زمان قبل الثلاثة الناس بوجوا بقوش بحيم وبجلد الأوين وبترد الناس بأكل حاجات بالغوم. وسنة بسنين الآن حتى إحنا مجينا عملنا حاجة أمين الزراعي ومجينا خشينا لحكومة الولاية وقمت الولايه على الميمتي ده موزع العربات انه يكون في التامين شامل وكامل لموسم الزراعي انه ما يتقضى لاي تعرض. ونتمنى انه المدراء التنفيذيين اللي هم الافضل كان خلق التعرض بالنسبه لي يجيبوا في النسبه لي 10 اذا كان الناس نادينا الحكي قاعدين بتاجر الزراعي بتاعت الناس وبزروا وبشويتين بكون في ناس في السلاح بجبوا قوه السلاح يعني افضل سنه ده زي الساب والحمد لله الموسم بتاع سنه ده موسم سمعه. ونتمنى هم نجيبوا زي وقفتهم الآن حتى الآن وزوا العربات وإننا نعينا من أوجة إزاء والسكة وطرق بكتر ولغاية تمشي الزيارة وتجي إنت بتاع مستقبل وترجع كده لأطراف بتاع أندر وكده. المهم عندنا ثلاث عربات إنه يكونوا حراسات والحمد لله لنا نتمنى إن يكونوا قدر المسؤولية عشان الناس في حاجة بسيطة دي يتلوا مسلمهم في الشعب.
طيب شيخ عبد الرازق ثلاثة عربات في التأمين بالنسبة للولاية كله هل يكفي ولا انتوا دايرين زيارة العربات وكده بالنسبة للحكومة؟
ما بالنسبة للولاية طبعا دي جيتها بسيطة من أوجة إزاء والتراب قصر ولغاية تمشي الكيالة وتجي لغاية عمصباق تجي مستقبل الحتات دي طبعا قسموا له ثلاثة عربات ومباري كل الإدارات تجي من الحلوف ومن عمكة طهراء ومن هناك كله إنه يطالبوا بالتأمين الزراعي إنه والناس من دمى وكل الحتات إنه بيطالبوا تأمين الزراعي يتوزعوا لهم العربات. مدير التنفيذي هو تبدا تدور انه اي اتجاه يتم عربات معينه عشان نقدر يمشوا البرنامج بتاع التأمين الزراعي ان شاء الله.
طيب بالنسبه لبرنامج السيول يا شيخ عبد الرازق بالنسبه للتخصي بتاع البرنامج السيول او الحصري اها البيجا شنو بالضبط؟
السيول والامطار والله يعني احنا كمعسكر وطاج او معسكرات النازلين جميعا من دريس ومعسكر كلمه لمعسكر طريف وتكالي وموسي ولغايه ترجي معسكر طرام وكل المعسكرات الان السيول والامطار والله عمل تحديين تحديين تماما لانه العدد بتاع معسكر كلمه تقريبا 7000 وشويه وعدد بتاع معسكر وطاج كان بتاع 5000 وشويه وعدد دريس بزو يعني بعض المعسكرات الباقيه. والآن سيول الأمطار دمر الناس دمر شامل وكامل. الآن الناس قاعدين بأعراء الناس طبعا جم المنظمات تسجلوا للآن لسه ما عين الناس بحاجات ونتمنى أن يتسروا في الهتنا لأنه الموسم بتاع الشتاء جاي وزور بيكون في أعراض وشوف الصغار يا جماعة بيكون حالة ما سمحة وعنينا تقريبا يسجلوا لنا في الهتنا عشان يجي بأسرع ما وقت عشان يقدروا يعين الناس وظهر لنا واحد خيري قدر خيره وجزاء الله خيره الله يزيد في أمواله يعني برا 600 كرنو تم توزيع لمعسكر وطاج 200 ومعسكر سلام 200 ومعسكر دريج 150 ومعسكر بتاثيرين فنية ومشينا وزانا لناس أمهات الأتامة وأجهزها والناس وعفاء طبعا يعملوا غورة لأي جزاء الله خير وإصلاح نتمنى الخير إذا في أي زور عنده حاجة بسيط إن شاء الله عشان نقدروا يجي يغطوا للناس بإذن الله تعالى.
شكرا جزيلا الشيخ عبد الرازق شيخ مشايخ معسكر وطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور شكرا جزيلا
شكرا وجزاك الله خير ونتمنى التوفيق إن شاء الله.
دخل العاملون بالخدمة المدنية بولاية كسلة في إضراب مفتوح عن العمل بخصوص زيادة الأجور والعلاوة وتطبيق المناشير. جولة السودان التقط الناشط همرور حسين حول هذا الإضراب.
الآن العاملين في الخدمة المدنية اليوم مضربين في بعض المؤسسات نسبة لعدم الالتزام التم في هيكلة الرواتب. في مؤسسات معينة تمت هيكلة الرواتب وبدوا يتعاملوا شنو بدهم الرواتب المعدلة وفي مؤسسات تانية يعني ردهم كده ببعض الحوافز وبعض المتأخرات وقد رجعوا تاني لقوم اصطدموا انه ماشي زيادة الهيكل الجديد للرواتب عشان كده هم الآن أضربوا وحيستمروا قالوا في الإضراب لغاية بحل إشكالياتهم الموجودة دي. فعموما يعني البلد فيها إضرابات نسبة يعني للأجور المتدنية حتى إذا تمت هيكلة الرواتب إذا كان الناس الدوم في حدود 100-120 بدأت ما بيتعيش المواطن بالمعيشة المطلوبة من التزامات يعني أبسط. وبالإضافة إنه حتى الضرائب الآن المطروحة من قبل وزارة المالية إنه ضريبة تحت على العمال في الوظائف يعني ضرائب اللي بيفرضوها في رواتبهم دي ذاتها واحدة كمان من الإشكاليات اللي بتأزم الأمور. عموما البلد هي محتاجة الآن يعني لابد إنه تصير دراسة جدوى حقيقية لرواتب الموظفين على أساس إنه يقدر يستمر رسمه في خدمتهم يعني ما ممكن دول الليلة يكون شغال في مؤسسة ما بتكفي الراتب حق المواصلات وحق الفطور فما بيقدر بيأدي الأداء المطلوب. الدولة محتاجة منها بأنها بتعمل
المؤسسات حسب متابعتك المؤسسات المضربة يعني وزارات ولا مؤسسات
في وزارة المالية في إضراب في وزارة البناء التحتية في إضراب في بعض الأجزاء من وزارة الصحة مضربين المعلمين يعني فتحوا المدارس لكن ما زال هم مضربين بمطالبهم اللي هي رفع الأجور والمقترح بيسام على تفينه يبقى 170 ألف لكل معلم يبقى على الأقل بيمشي به أموره يعني في المؤسسات الآن اللي شايفينها غالبية المؤسسات في ولاية كسلة فيها إضراب وهي هذه المطالب المشروع بطالبها يعني الضريبة حتى المفروضة على الموظف دي ذاتها واحدة من الإشكاليات يعني أنت بتديني به هنا حاجة بسيطة وتشيل مني بضرائب دي مسألة ما منطقية في شلل تام على مستوى الخدمة في البلد محتاج للناس المعنيين بأمر البلد دي إنه يغيروا سياساتهم تجاه موظفين وعلى أساس إنه الدولة دي ما تنهار يعني تبدأ دولة هي أصلا منهار اقتصادية ما تنهار كمان في مجال الخدمات يعني نحن الآن مع موقف المطالبين بهيكلة الرواتب وزيادة الأجور لأنه الأجور الآن مقابل السوق ما بتسوي شيء يعني زي تقول ناس شغالين مجانا يعني واحد يقول لك يا أخي والله أنا حق أو كده أفطر مواصلات ما بقدر بنفسي ما بتكفيني كيف بتكفي وكرتين اللي بتنتظر فيني ففي فوارق كبيرة جدا فهذه الإضرابات حتلتد وراء إضرابات أخرى في مؤسسات أخرى وفي حتى إضرابات الآن يعني أعلنوا أن الغرفة التجارية في مدينة كسلة أعلنت بأنها حتعمل إضرابات لنسبة لارتفاع الضرائب الباهظة اللي بتعاني منها فدي ذاتها كمان إشكاليات ممكن يكون الخدمة المدنية بتخش خط الإضراب العام يعني.
شكرا جزيلا
الله يبارك فيك
الله يسلم
بارك الله فيك.
أعلن أعلنت الآلية الثلاثية الاقتراب أكثر من تسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية في السودان. وقال الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي بالسودان السفير محمد بالعيش في تصريحات صحفية عقب لقائه أعضاء الآلية التي تضم فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونوتامس والسفير محمد بالعيش والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي وممثل مبعوث الإيجاد محمد يونس بنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي يوم الاثنين. قال إن الاجتماع تناول الحراك الذي تقوده اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين إلى جانب الحوار الجاري بين المكونات السياسية. جولة السودان التغت القيادي بقوة الإجماع الوطني والناطق باسم حزب البحث العربي الاشتراكي المهندس عادل خلف الله للتعليق على إعلان الآلية الثلاثية الاقتراب أكثر من تسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية في البلاد.
هو التصريح بيعني الآلية ولسنا جزءا من أي ترتيبات تقوم بها الآلية وتكفها التسوية. ما نزال متمسكون بالحل الوطني الديمقراطي وهو إضغاط الانقلاب عبر أوسع جبهة شعبية بإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني، إحداث التحول الديمقراطي اللي بيضغط سلطة مدنية تشرف على انتخابات عامة وتفرض سلطانها على كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. تاريخيا التسوية عندها مكون مدني ما بيكون متناقض مع السلطة الانقلابية المرفوضة شعبيا، وعندها قوى دفع إقليمية ودولية همهما معا، بمعنى توسعة المشاركة في النظام المرفوض شعبيا لإنغازه. فالتسوية والتسويق اللي يجري لها الآن هو محاولة لإنغاز الانقلاب أو السلطة الانقلابية من سقوط الوشيك، ولذلك متمسكون بخط النضال السلمي وصول لإضغاط الانقلاب وفتح الطريق أمام مرحلة جديدة للنضال الوطني السلمي في السودان.
طيب، شايف في بيان من قوى الإجماع الوطني بيتكلم عن رؤية جديدة للفترة الانتقالية، هل هذه الرؤية يعني تتواءم مع المشروع الدستور اللي قدمته اللجنة التسييرية للمحامين ولا دي رؤية بديلة؟
لا، هي نفس الورد في بيان الإجماع الوطني اللي هو عقد اجتماعه بالأمس في دار حزب البعث العربي الاشتراكي. هو تأكيد على يعني البرنامج اللي ظلها متمسكة به كتلة قوى الإجماع الوطني داخل قوى الحرية والتغيير، وما مختلف عن الرؤية قدمتها قوى الحرية والتغيير واللي هدفها الأساسي هو إضغاط الانقلاب عبر النضال السلمي وسلطة مدنية في فترة انتقالية محدودة تحقق أهداف محددة وتتوج بإجراء انتخابات عامة. البيان بتاع الإجماع فيه تأكيد على هذا الهدف، وتأكيد أيضا على أنه السلطة المدنية المقصود بها هي إنها تنهي الدور اللي قاعد تقوم به بعض القيادات العسكرية باسم الجيش، بمعنى إنهاء أي دور سياسي يتم باسم القوات المسلحة سواء في الفترة الانتقالية أو ما بعد الفترة الانتقالية. وقدمت التصور اللي هو موجود أيضا في تصور الحرية والتغيير لبناء جيش واحد بعد ترتيبات أمنية تنهي مظاهر تعدد الجيوش والميليشيات، وفي نفس الوقت فيها جوانب اقتصادية وجوانب مرتبطة بالتحول الديمقراطي. فهو تأكيد لموقف ثابت للإجماع الوطني ومتمسك به داخل قوى الحرية والتغيير.
في نقطة أيضا وردت في البيان حول رفض التفاوض، إنه لا تفاوض، وده أقرب للخط بتاعت الميثاق سلطة الشعب منه إلى قوى الحرية والتغيير. تعليقك شنو وردك شنو على النقطة؟
لا، هي حتى قوى الحرية والتغيير ما عندها تفاوض مع المكون الانقلابي. هي التغت آخر لقاء رسمي أعلنته الحرية والتغيير اللي هو كان تم في بيت السيد السفير السعودي ومعه آخرين، وأعلنت ذلك قبل الذهاب للمؤتمر وأعلن الاجتماع، وأعلنت بعد ذلك ما تم في الاجتماع وانتهى الموضوع بهذا المستوى. فليس هنالك تفاوض مباشر أو غير مباشر ما بين قوى الحرية والتغيير والمكون الانقلابي،
ولكنها لا ترفض التفاوض من حيث المبدأ.
والحرية والتغيير وكتلة الإجماع الوطني في داخلها تتبنى تحقيق أوسع جبهة شعبية من القوى الراردة والمقاومة للإنقلاب عشان توصل التنويعات المختلفة للنضال السلمي إلى لحظة إعلان إضراب سياسي وصيانة المدن. الجبهة الواسعة دي هي اللي بتجيز المشروع بتاع الوثيقة الدستورية وتبني هياكل الفترة الانتقالية من خلال القوى اللي شاركت في الإضراب السياسي أو انضمت إليه.
طيب، لجان المقاومة أعلنت عن الميثاق الثوري أو لتأسيس سلطة الشعب، رأيكم فيه شنو كقوى إجماع وطني؟
إحنا متمسكين بوحدة قوى الثورة بدون اشتراطات، بالحوار يتم تطوير الرؤى والإعلانات السياسية المطروحة الآن، وفي نفس الوقت اعتماد نهائي لمشروع الدستوري الانتقالي أفقية. فهنالك أقسام من لجان المقاومة في العاصمة وخارج العاصمة مع قوى الحرية والتغيير في مسألة وحدة جبهة القوى المعارضة للانقلاب.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وفي حلقتنا اليوم بنستضيف دكتورة فاطمة السر، الطبيبة النفسية والناشطة في مجال محاربة المخدرات في مدينة عبرة في ولاية نهر النيل، التي تصدرت قائمة الولايات السودانية في تفشي المخدرات. أهلا ومرحب بك دكتورة فاطمة في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا براديو دبنجا ببرنامج قضايا الشباب. تحية عطرة لأستاذ أمين. نتكلم عن المبادرة، هي مبادرة لا للمخدرات، هي مبادرة عبراوية أو مجموعة عبراوية حست بمشكلات المخدرات وتفشيها في نهر النيل وخاصة في مدينة عبرة. وهذه المجموعة نذرت نفسها أن تقدم الكثير في مجال انتشار وتعاطي المخدرات، باعتبار انه هذه الاشكاليه بقت من الضروره بمكان الوقوف في كيفيه معالجتها وكيفيه معاونه الشباب، باعتبار انه الافه دي او المشكله بتاعت الادمان هو مرض سلوكي. هذا المرض يستهدف واستهداف واضح للشباب في كل التفاصيل العمرية بتاعة الشباب، وهذه المجموعة حسب المشكلة وفكرت في أنه تعمل مجموعة لا للمخدرات. بعد كده المجموعة دي عندها أطر وعندها طروحات كبيرة، اتقسمت لمحاور، محاور كثيرة، محور التوعية، واللي هو التوعية هي السلاح الوحيد في تقليل الطلب، وبالتالي لما يكون في توعية بتكون في تقليل بتاع الطلب، فشوية بيكون في تقليل للعرض. بعدها في محاور أخرى، محور العلاج ومحور العون القانوني ومحور الإحصاء والمتابعة ومحور الدعم والإسناد ومحور الإعلام.
نعم.
الأسباب التي تؤدي إلى تفشي الظاهرة في ولاية نهر النيل أسباب كثيرة، لكن نتحدث عن الأسباب اللي هي أدت إلى تفشي ظاهرة التعاطي والإتجار بالمخدرات. أول سبب وأهم سبب من الأسباب إن ولاية نهر النيل هي ولاية مفتوحة على الولايات الأربعة، اللي هي الولاية الشمالية ولاية البحر الأحمر وولاية الخرطوم، وأكثر شيء مؤرق جدا اللي هي الولاية الشمالية. نحن عندنا في محلية أبو حمد منطقة الدهب، منطقة غنية بالتعدين بتجمع كل الشحنات والقبائل من كل السودان، فبالتالي بتنتشر فيها إشكالية المخدرات. لذلك نعتبر مزيد أو نقول مزيد من الجهود، في جهود مبذولة في هذا الإطار من أجل الحرص على تكفيلة والحرص على كيفية دخول وخروج كل الحاجات منها. الحكومة مجتهدة لكن مزيد من الجهود في هذه الحتة، إنه الناس المنافذية تقوم على ضغط لتأمينها بمزيد من الجهود. الحاجة الثانية اللي هي مسألة الفراغ، ودي المسألة الكارثية بالنسبة للشباب. الآن في شباب عطالة بكميات كبيرة خريجين من الجامعات، الآن الحمد لله إنه المدارس على الأبواب، لكن عطلة المدارس هي تعتبر واحدة من أسباب الفراغ، لأن الشباب بيكونوا قاعدين فبيحصل انفتاح وبيحصل انطلاق في الشوارع ما يؤدي إلى مشاكل الشلليات وضغط الأغران. عشان كده الخواجات يا أستاذ أمين بيقول لك كيف زين بيزي، إنه نحن نحاول ننشغل هؤلاء بمشاريع بخطط الأندية الرياضية تقوم بدورة، وزارة الشباب والرياضة برضو تقوم بدورة توفير خدمات الرياضة، الكوتشينة، شطرنج في الأندية، السباحة بالنسبة للأطفال المراهقين، الرسم، التلوين، النحت، العمل الصيفي، كورسات العمل الصيفي، حفظ الخلاء وحفظ القرآن. دي كلها برامج ممكن تحاول تشغل هؤلاء، تشغيل الخريجين في إدخالهم في برامج الخريج المنتج، بحيث إنه نسخر ونوجه هذا الفراغ من الشباب ونوجه هذه الطاقات في سبيل يعني نعدل أو نخفف من الوطأة بتاعت حدة الوطأة بتاعت المخدرات. من الأسباب برضو السوشيال ميديا بتلعب دور، ودائما السوشيال ميديا حاجات السلبية، فوائد السلبية وفوائد الإيجابية، لكن الآن كل الناس بتتجه للاتجاه العكسي اللي هو الاتجاه السلبي. في حاجة تانية إنه الآن بقت تباع القيم الروحية في سبيل تحقيق المطالب المادية. يعني الشاب محتاج لأنه يحقق أهدافه بسرعة، الشاب بيكون مشتت، بيكون عايز يعمل ماجستير، عايز يشتغل، عايز يفتح دكان، عايز يطلع برا السودان، عايز يعمل كل التفاصيل دي في زمن وجيز، في حين إنه الشباب في الفترات السابقة ممكن الزول ينجز الحاجات دي في 15-20 سنة، لكن الآن الشباب في إيقاع سريع مع الزمن، محتاج لسرعة وعايز يعمل أي حاجة سريعة وعايز ينتهز الفرصة. لذلك بيتجه الاتجاهات بتاعة المخدرات باعتبار إنه المخدرات هي بتفتح المجال للغنى الفاحش اللي احنا بنقول عليه.
اي معلش للمقاطعة، نعم. في الحتة بتاعت انه الشباب عايزين يعني يحققوا رغباتهم بطريقة سريعة، الدوافع دي جات من وين؟
احيانا الضغوط قاعد تمارس من الاسرة، الوضع الاقتصادي له أثر كبير، يعني السودان بمر بمنعطفات اقتصادية كبيرة جدا جدا، الشاب بيكون في الأسرة محتاج لتفاصيل كثيرة في حياته عشان يعملها، فبنلقى رب الأسرة بيعجز عن تلبية هذه الحاجات، بالتالي ما يسبب ضغط لديه هو يفكر في أنه يحلحل أموره دي بسرعة ويطلع من الضغط الاقتصادي أو الضغط النفسي اللي هو عايشه، لأنه عايز يحقق ويلبي كل أموره. الحاجة الثانية في المثل بتاع أن الشباب بيلجوا للحاجة دي، قلنا إنه الأسرة عندها دور، والوضع الاقتصادي اللي هو خلي الأسرة يعني تعجز عن تلبية معظم الطلبات بالنسبة للشباب، والشباب في مراحل محتاجين لكثير من الحاجات، محتاجين لكثير من الاهتمامات الشخصية حقتهم. الحاجة الثانية التقليد الأعمى، الشباب برضو في مرحلة الآن بتاع التقليد، يعني لو في مجموعة بتاع الشباب ربنا سهل لهم أمورهم بالحلال الميسور يعني دون اللجوء للمخدرات، بنلقى الفئة الثانية تطالب ذاتيا، يعني الطالب نفسها بأنها تلحق بتاع المجموعة دي، فبتحاول تقلدهم بشتى الوسائل بحيث أنه تصل لنفس المود العايشينه الشباب الآخرين في سلم الفوق اليوم. يعني هذه الأسباب اللي بتخلي أنه الشباب يفكروا في أنه يطلعوا من الحاجة دي بسرعة وأنه يختربوا بسرعة وأنه يحققوا كل طموحاتهم. واحدة من الحاجات إذا الشاب برضو غلاء المهور، يعني الآن في غلاء بتاع مهور فظيع جدا جدا، فالشاب إذا عايز يتزوج يحتاج لكمية من الحاجات، وفي عزوف الآن للشباب عن الزواج، بالتالي الشاب بيحتاج لأنه يندفع وينجرف بحيث انه يحقق كل حاجاته ويصل للهدف المنشود بتاعه.
نعم، يعني يمكن تكلمت عن مجموعة من الأسباب اللي بيدفع الشباب، أو السبب في الظاهرة بتاعت التفشي المخدرات. يمكن الحاجة الكبيرة يعني لاحظتها الفراغ، يعني يمكن الفراغ مشكلة كبيرة. إذا الفراغ بالذات الشباب في السن المبكر، إذا الفراغ ده ما ملو بأنشطة مهمة بتساعدهم لقدام، أكيد حتتملي بالأشياء الانحرافية بتضرهم. طيب الحتة دي منو بتحمل المسؤولية بتاعت الفجوة الفراغية الموجودة لدى الشباب؟
طيب ملء الفراغ بالنسبة للشباب مسؤولية تكاملية، بدءا من الأسرة، جزء تلعب دور في التربية وملء الفراغ بأنشطة بتفاصيل. الحكومة، المجتمع الخارجي عنده دور لتوفير فرص عمل للشباب. المنظمات الطوعية برضه الانخراط في العمل الطوعي عنده دور في أنه يدعو الشباب دعوة للانخراط في العمل الطوعي. المسألة في تسخير طاقات الشباب وملء حجم الفراغ بالنسبة للشباب مسألة تكاملية وتشاركية يشترك فيها الجميع، بدءا من الأسرة والمجتمع الخارجي، الحكومات، منظمات العمل الطوعي. لكي تتضاف هذه الجهود لابد من أنه الناس تقف وقفة قوية في سبيل ملء هذه الفراغات القوية اللي تؤدي إلى منعطفات. يعني نحن في النهاية ما حنقدر نطلع منها باعتبار أنه الإدمان، الشخص المدمن بمر بظروف صعبة جدا وبحالة انسحابية قوية جدا قد ينتكس للمرة الثانية. والعلاج في الإدمان في السودان مكلف جدا جدا. نحن بنتكلم عن ظروف اقتصادية بتمر بها الأسر، قد الأسر تضطر لبيع حتى بيوتها لكي تصل إلى مرحلة العلاج. بالتالي المسألة بتاعت ملء الفجوة الفراغية بالنسبة للشباب تحتاج إلى تضافر الجهود من كل أطياف المجتمع ابتداء من الأسرة.
الطبيبة النفسية والناشطة في مجال محاربة المخدرات بمدينة عبرة بولاية نهر النيل، شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجة. راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة،
راديو دبنجة. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.